السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الجيش الإيراني يعلن دخول البلاد مرحلة جديدة في مجال صناعة المسيرات. بغداد ترفع شكوى لمجلس الأمن وتطلب عقد جلسة حول القصف التركي لدهوك. مواجهة بين قوات الأمن السودانية ومحتجين على حكم العسكر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن مساعد قائد سلاح البر في الجيش الإيراني لشؤون التخطيط والبرمجة عن دخول إيران مرحلة جديدة في مجال الطائرات المسيرة. وأكد العميد شهرام حسن نجاد أن مناورات العام الحالي أظهرت دخول الجيش الإيراني مرحلة جديدة من إنجازاته العسكرية في الطائرات المسيرة، سواء الاستطلاعية أو القتالية أو الانتحارية، موضحا أن الجيش الإيراني قام بدراسة معمقة ودقيقة للتطورات الإقليمية والعالمية امتثالا لأوامر قائد الثورة الإسلامية العام الماضي، ودخل في مرحلة جديدة استعدادا للحروب الحديثة. وجهت وزارة الخارجية العراقية شكوى إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي. وكان وزير الخارجية فؤاد حسين قد أكد في وقت سابق أن العراق سيتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تحمي سيادته. وفي سياق متصل، يبحث مجلس النواب العراقي اليوم في جلسة طارئة الاعتداءات التركية الأخيرة على شمال العراق. ودعا الأمين العام لحركة عصيب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي البرلمان إلى إصدار قرار يلزم الحكومة بإخراج القوات التركية من العراق. واعتبر الخزعلي أن الاعتداءات التركية المستمرة تستدعي موقفا موحدا وحازما. انطلق صباح اليوم في محافظة ديالى شرق العراق الاستعراض العسكري لقوات الحشد الشعبي بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيسه وسط حضور رسمي. وحضر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظم الاستعراض العسكري للحشد الشعبي، والذي تم بمشاركة عدد من صنوف القوات الأمنية. وشهد الاستعراض أيضا حضور عدد من المسؤولين والقادة، حيث شاركت فيه كل مفاصل وألوية الحشد، فيما جرى استعراض أجهزة وآليات متطورة خلال هذا الاستعراض. قرر مجلس النواب العراقي تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق ميدانيا حول الاعتداء التركي في دهوك. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي أمري إن وزيري الدفاع والخارجية ورئيس أركان الجيش وقائد العمليات المشتركة أكدوا على اتخاذ خطوتين: الأولى باتجاه الإجراءات القانونية من خلال تقديم الشكاوى الدولية، فيما تركز الخطوة الثانية على إنهاء تواجد القوات التركية في العراق. وحول آخر المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية، نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
تبنى فصيل عراقي من المقاومة الإسلامية يدعى لواء أحرار العراق عملية استهداف معسكر زيليكان الذي تتواجد به قوات تركيا بمحافظة نينوى برشقة صواريخ نوع غراد 122 ملم، ثأرا للشهداء الذين سقطوا في محافظة دهوك. بحسب بيان للفصيل، أكد أن هذه العملية ما هي إلا بداية، كما تعرضت قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين الجمعة. وتقيم تركيا نحو 40 نقطة وقاعدة عسكرية في شمال العراق قرب حدودها دون موافقة الحكومة العراقية. كما أفاد مركز الإعلام الرقمي مساء الجمعة بأن موقع شركة الخطوط الجوية العراقية تعرض لهجوم سيبراني. وأشار مركز الإعلام الرقمي إلى أن فريقا عراقيا تبنى الهجوم. كما أشار مغردون إلى أن مجموعة قراصنة عراقية تدعى فريق التحرير أعلنت مسؤوليتها عن هجوم موقع وخوادم شركة الخطوط الجوية التركية ردا على جريمة الجيش التركي شمال العراق. بنفس السياق كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ضحى القيصر عن تفاصيل جلسة البرلمان المقررة اليوم لمناقشة العدوان التركي، مشيرة إلى أن البرلمان يعتزم اتخاذ عدة إجراءات منها قطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع تركيا وإلغاء الاتفاقية الأمنية معها. على صعيد ثاني وبحضور رسمي على أعلى المستويات، انطلق منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم الاستعراض العسكري للحشد الشعبي بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيسه. وأزاح الحشد الشعبي في استعراضه الستارة عن ترسانته العسكرية لأول مرة بمجموعة أسلحة متنوعة بينها منظومة الراصد والحسيب للقيادة والتحكم بالطائرات المسيرة المصنعة من قبل المديرية الفنية بالهيئة. كما أظهر الاستعراض عجلات جبلية عالية من نوع الأبهر إضافة إلى أسلحة ومنها صواريخ وراجمات بعيدة المدى وأجهزة وآليات متطورة مع أجهزة التشويش، بالإضافة إلى أجهزة وأبراج اتصالات عالية الحساسية والتطور. وأجري هذا الاستعراض في معسكر أبو منتظر المحمداوي بمحافظة ديالى بحضور القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، كما حضره السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق. وشاركت صنوف متنوعة من تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب في الاستعراض. وفي الفقرة الأخيرة من استعراضه جدد الحشد الشعبي البيعة لصاحب الفتوى آية الله العظمى المرجع الدين الأعلى في العراق بهتاف تاج على الرأس سيد علي السيستاني. إذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
قرر المجلس العسكري في السودان ترك الحكم للمدنيين والتفرغ لأداء مهامه التي عينها الدستور. وقال نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو إن المؤسسة العسكرية لن تتمسك بسلطة تؤدي إلى إراقة الدماء، مشيرا إلى إتاحة الفرصة للقوى الثورية والسياسية الوطنية للتوصل إلى توافق دون تدخل من المؤسسة العسكرية. ودعا دقلو تلك القوى إلى الإسراف الوصول لحلول عاجلة لتشكيل مؤسسة الحكم الانتقالي. دانت قوى سياسية تونسية اعتداء الشرطة على المتظاهرين الذين خرجوا يوم أمس رفضا للاستفتاء على الدستور الجديد المقرر يوم الاثنين القادم. ونددت جبهة الخلاص في بيان بما وصفته بالاعتداء السافر على حرية التعبير وحق التظاهر السلمي، معربة عن تضامنها مع المتظاهرين السلميين. كما حذرت الجبهة الرأي العام من أن ما حدث من قمع متكرر للمحتجين من قبل السلطة الانقلابية في سياق الإرادة الجامحة للرئيس قيس سعيد في إضفاء تزكية زائفة على دستوره من خلال استفتاء فاقد للمصداقية.
في مشهد أدمنه الشارع التونسي خلال العقد الأخير، أطلقت الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين ضد الاستفتاء على تعديل الدستور بالعاصمة تونس. وعبر المتظاهرون بينهم قادة لعدة أحزاب سياسية ومنظمات للمجتمع المدني عن رفضهم لقرارات الرئيس قيس سعيد بهتافات مفادها لا خوف لا رعب، يا دكتاتور ارفع يدك عن الدستور. وكان الائتلاف المدني من أجل دولة مدنية وأحزاب سياسية عدة دعت إلى الخروج في احتجاجات جديدة وسط العاصمة رفضا للدستور المعروض للاستفتاء في 25 من يوليو تموز الجاري. وتتهم جبهة الخلاص الوطني من بينها حركة النهضة الإسلامية وحركة سياسية الرئيس سعيد بالانقلاب على دستور 2014 والتأسيس لحكم فردي.
البلاد مقدمة على حالة من التصفيات السياسية، على حالة من تهديد الحريات العامة من قبل حكم استولى على كامل السلطات ويتهيأ على فرض حكم فردي مطلق.
الحكم الفردي المطلق الذي تعزوه الخلاص لقيس سعيد تثير غضب الرئيس، حيث يتهم هو أطرافا لم يسمها بتوزيع الأموال للتشويش على الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر طرحه الاثنين المقبل. وقال سعيد في كلمة له إن مؤسسات الدولة ستتصدى لكل من يخل بواجبه في يوم الاستفتاء. ومن المقرر أن يتوجه التونسيون الاثنين المقبل إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على مشروع دستور جديد يمنح صلاحية واسعة للرئيس وسط مخاوف من انحراف سلطوي. ودعا كل من حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وحركة تونس الإرادة والأمل والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب العمال إلى مقاطعة الاستفتاء واعتباره مسارا غير قانوني. كما دعا كل من حزب القطب والإرادة الشعبية والعمل والإنجاز والوطنيون الديمقراطيون إلى مقاطعة الاستفتاء، بينما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل حرية القرار لأنصاره. وفي مقابل الأحزاب الرافضة أو المقاطع للاستفتاء أعلنت بعض الأحزاب نيتها المشاركة والتصويت بنعم. فهل الشارع التونسي أمام لحظة تاريخية جديدة هرمة من أجلها كما قال أحد الثوار على بن علي ولم يتذوقها؟
هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية.
شن سلطان العرادة المعين من قبل تحالف العدوان السعودي محافظا لمأرب باليمن وعضو مجلس الرياضي الرئاسي هجوما غير مسبوق على التحالف والسلطة الموالية له. وأشار العرادة إلى فشل المجلس الرئاسي وعجزه عن القيام بمهامه عبر استعراض ما وصفها بالتعقيدات والصعوبات التي تعترضه، لافتا إلى رفض تحالف العدوان تقديم أي دعم له وأنه يحاول استغلال المجلس لتحقيق أجندة خاصة. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفضه لوقف إطلاق النار قبل استعادة الأراضي الأوكرانية التي استولت عليها روسيا. وقال زيلينسكي إن وقفا لإطلاق النار دون استعادة الأراضي سيطيل أمد الحرب، لأن ذلك يتيح لموسكو الاحتفاظ بالأراضي الأوكرانية التي استولت عليها منذ شباط فبراير الماضي، وسيشكل فرصة للتشجيع على صراع أوسع. وأضاف زيلينسكي أن الإمدادات الغربية من السلاح تصنع فارقا ميدانيا لكنها أقل بكثير مما تحتاجه كييف لتغيير مجريات الحرب. هذا وكانت إسطنبول قد شهدت مراسم توقيع وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية، وذلك بحضور الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وحول الانفراجة التي شهدتها أزمة الحبوب والمواد الغذائية العالمية بهذه الخطوة نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مشاورات أزمة الحبوب العالمية تجد حلا أخيرا باتفاق الأطراف جميعها، روسيا وأوكرانيا وبرعاية الأمم المتحدة يوقعون اتفاق إنهاء أزمة مرور الحبوب عبر البحر الأسود في تركيا بعد محادثات ماراثونية بدأت في إسطنبول واستكملت في طهران واختتمت في تركيا.
نعيش فرحة إطلاق مبادرة من شأنها أن تلعب دورا رئيسيا في حل أزمة غذاء شغلت العالم بأسره لفترة طويلة، ودعا كافة الأطراف للمساهمة في درء خطر الجوع الذي يهدد مليارات البشر في أفريقيا وأمريكا والشرق الأوسط وآسيا.
عبر البحر الأسود ستمر سفن الحبوب إذن بعد توقفها بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا منذ 24 من فبراير شباط الماضي. مرور السفن ينهي أزمة الحبوب لدى كثير من بلدان العالم ويساهم في خفض أسعارها مجددا وفق مراقبين.
الاتفاق الذي أبرم بين الأطراف سيسمح بإدخال 25 مليون طن من القمح خلال 100 يوم للشرق الأوسط ودول الجوار، وهذا الموضوع مهم جدا لكل العالم وسيساهم في حل أزمة الغذاء.
وفي إحصائية تؤكد أهمية الاتفاق شكلت محاصيل روسيا وأوكرانيا التي تمر عبر البحر الأسود عام 2021 نحو 28% من صادرات القمح العالمي.
وقع اتفاق نقل الحبوب إذن بعد مشاورات طويلة في إسطنبول وطهران، ومعه تفتح صفحة جديدة على طريق حل أزمة الغذاء وسط آمال معلقة على إنهاء الأزمة بشكل كامل.
وفي ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. الجيش الإيراني يعلن دخول البلاد مرحلة جديدة في مجال صناعة المسيرات. بغداد ترفع شكوى لمجلس الأمن وتطلب عقد جلسة حول القصف التركي لدهوك. مواجهة بين قوات الأمن السودانية ومحتجين على حكم العسكر. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
الشباب.
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائنا الشباب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى دنيا الشباب. نخاطب اليوم الشباب والأسر معا. أسرتي، ساعديني على بناء شخصيتي. ما هو دور الأسرة في بناء شخصية الشاب، وما هي المطالبات الشبابية من أسرهم لكي يساهم الآباء والأمهات في بناء شخصية الشباب؟ مع تطورات التكنولوجية الهائلة والانفتاح المعرفي الواسع على العالم بأسره الذي يتاحته المواقع وبرامج التواصل الاجتماعي التي أسهمت في انتشار الثقافات والمعلومات المختلفة والمتنوعة بشقيها الإيجابي والسلبي، يعظم دور الأسرة نحو توجيه الأبناء وحمايتهم من الأخطار التي قد تؤثر سلبا على أفكارهم أو تلوث عقولهم، من خلال غرس القيم الرصينة وتأصيل المبادئ القويمة في نفوسهم لكي تتقوى الحصانة الذاتية لديهم، ليتمكنوا من التمييز بين الصالح والطالح، وبين النافع والضار، وبين الذي يهدم والذي يهدم. وطبعا على الأسرة مضاعفة الجهود، إذ لها أدوار لابد من القيام بها نحو تحصين الأبناء من الأفكار الضالة والتوجهات المنحرفة. لأن أغلب ما يتعرض له الشاب في مرحلة شبابه هم أمران، إما يتعرض للشبهات في دينه، وإما يتعرض للشهوات في دنياه، وإما يتعرض لمشاكل أخرى. علاج هذه الأمور في تعلم العقيدة الصافية الخالية من الشوائب والأسقام والأفكار المنحرفة التي تجرف الشباب نحو الهاوية، غرس القيم الأخلاقية والسلوكية السوية، لينشأوا قادرين على مواجهة التحديات الفكرية والمخاطر العقدية. اليوم نتحدث عن هذه المشاكل التي يعاني منها الشاب في تعامله مع أسرته. أسرتي، ساعديني على بناء شخصيتي.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب صباحكم بكل خير. اسمحوا لي أرحب بضيفتي الكريمة الدكتورة شيماء عبد العزيز، الباحثة التربوية من العراق. دكتورة، سؤالي لحضرتكم هو: برأيكم ما هي حقيقة وضرورة دور الأسرة في بناء شخصية الإنسان؟
أكيد للأسرة دور فعال وأساسي وكبير في بناء شخصية الإنسان منذ الصغر. الأسرة تعد المؤسسة الأولى لوضع الأساس لشخصية، يا أما أن تكون في المستقبل شخصية قوية قادرة على مواجهة الظروف، قادرة على حل المشكلات اللي تواجهها، عند ثقة في نفسه، قادر على اتخاذ القرار في الوقت المناسب. هاي كلها في سنوات الأولى عند لقيت نوع من أنواع التنشئة، أو أن تكون الأسرة غير فعالة وهدامة في بناء شخصية غير سوية في المستقبل بسبب ما تفرض من أما أن تكون هناك خلافات أو هناك شجار ما بين الكبار يعني الأم والأب، أو إهمال الطفل أو تعنيف الطفل، وبالتالي ستكون هذه الشخصية في المستقبل شخصية سلبية غير صحيحة، شخصية مهزوزة غير قادرة على مواجهة المواقف، تكون معنفة، تشعر بالدونية، كلها ترجع لدور الأسرة في احتواء الطفل في مراحل الأولى في سبيل عد للمستقبل شخصية سوية. فالأسرة للأسرة الدور الأساس في بناء شخصية الإنسان. أما ما نلاحظ الآن من أشخاص بأعمار كبيرة هم ليسوا وليدة هذه الحاضر، إنه هم نتاج للسنوات الأولى من حياتهم. إذا كانت الأسرة أحاطتهم بالحب والرعاية والاهتمام وتوفير لهم المستلزمات الأساسية، وبالتالي سيكونون بالصورة الجميلة اللي نلتقي بها في المستقبل شخصية سوية. أما أنه نشوف الشخصية منحرفة غير إيجابية سلبية مجرمة إلى أنواع السلبيات، الشخصيات السلبية، هي أيضا ليست وليدة حاضر، هي نتيجة تنشئة أسرية وأسرة مهملة تعاني من عدم ترابط وعدم كاتف، قد تكون الفقدان أحد الوالدين أو وجود عنف داخل الأسرة أو إهمال للطفل ينتج أنه في المستقبل شخصية غير سوية. نعم أكيد الأسرة لها دور كبير وأساسي في بناء شخصية الإنسان في المستقبل. بعدها تأتي دور المؤسسات الأخرى كالمدرسة والجامعة والعمل والنادي وكل هذا، لكن الدور الأساس يرجع إلى الأسرة. شكرا لكم.
نعم كانت معنا دكتورة شيماء عبد العزيز الباحثة التربوية من العراق، وشكرا جزيلا لكم دكتورة على إتاحة الفرصة.
نعم أيضا بدورنا نشكر الدكتورة شيماء عبد العزيز الباحثة التربوية من العراق. إذن حديثنا في هذا البرنامج أسرتي ساعديني على بناء شخصيتي في برنامج دنيا الشباب، وإن شاء الله ننتظر اتصالاتكم ومداخلاتكم في هذا البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله. طبعا الأسرة هي اللبنة الأولى في صناعة وتكوين شخصية الفرد والمحافظة على سلامة فطرته وأخلاقياته وسلوكياته منذ نشأته، كما أن شريعتنا السمحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. للأسرة الدور رئيسي والأول في نشأة الشباب. طبعا نحن لا ننكر البيئة التي يعيش فيها الشاب، يعني المنطقة السكنية، الحي السكن الذي يعيش فيه، البيئة، البلد، المدرسة، الجامعة، كل هذه تلعب دور.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، ابقوا معنا حتى نهاية البرنامج حتى نستمع بالتفصيل لمشاركات الأخوة والأخوات إن شاء الله في البرنامج. السيد ياسر الحسيني أيضا من كربلاء عبر عن رأيه بخصوص هذا الموضوع في الملف الصوتي التالي، نستمع معا إليه.
رحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. الأسرة المسلمة مسؤولة عن بناء شخصية الفرد المسلم سواء كان رجل أو امرأة. الأسرة المسلمة مسؤولة عن بناء الأجيال حتى يكونون قادة أو علماء أو كتاب أو أدباء. الأسرة المسلمة هي التي سوف تبني نواة المجتمع المصغر. هذه الأسرة المسلمة عليها أن تعي أن لها مسؤولية خطيرة وعظيمة، إما أن تبني مجتمعا متكاملا صحيحا ببناء شخصيات قوية لأبنائها وبناتها، أو تهدم هذا المجتمع بتربية سيئة ومتسيبة لا سامح الله. ف فمسألة الأسرة المسلمة مرتكزة على حجر زاوية مهم وعظيم، ألا وهو الأم، الأم ثم الأم. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا للسيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق. طبعا في حديثنا عن الموضوع أسرتي ساعديني على بناء شخصيتي، بطبيعة الحال نحن لا نريد أن نخاطب الأسر، فللأسر برنامجهم الخاص، ممكن معكم على الهواء، ممكن عالم المرأة، ممكن البرامج التربوية الأخرى، لكن حديثنا موجه مع الشباب. عندما تكون هناك مشكلة يعاني منها الشباب تحديدا مع أسرته، بالإضافة إلى سائر المشاكل التي يعاني منها الشباب في المجتمع مع أسرته، ماذا يفعل؟ أسلوب التربية الذي يثير المشكلة فيما بين الشباب والأسرة، هذا أيضا موضوع آخر نريد أن نناقشه. في بعض الأحيان نجد أن هناك عدم احترام حالة الاستقلالية للشباب، لماذا يا أسر؟ لماذا؟ وأيضا هناك عدم احتواء الأسرة للميول الشبابية، مثلا الاستقلال المالي، حرية الفكر، حرية الرأي. يا أسر ماذا نفعل؟ هناك أيضا موضوع مهم آخر، مسألة تفاوت الأجيال في فكرهم، في قيمهم، في العادات. أيضا هناك مشكلة تخلق أو تخلق هذه المشكلة فيما بين الشباب والأسرة، وهي مشكلة بحاجة إلى حل. طيب لنرى ماذا يتحدث في هذا البرنامج السيد صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع.
تحية لكم جميعا. الأسرة وبناء الشخصية لأبنائها أولا يكون باستقرار الأسرة وعدم التفريق بين الأولاد وإعطائهم حرية الكلام زائد التعليم، وأعلمهم على كل ما يدور من حولهم، وأعلمهم الشيء المفيد والضار، وأيضا احترام الآخرين وعدم السير مع الأصدقاء الذين يذهبون إلى الملاهي والندوات أو شرب الكحول وإشراكهم في النوادي الرياضية والمكتبات الثقافية. وشكرا لك أستاذ أمير.
أحسنتم، شكرا جزيلا السيد صبحي عبد الحميد من الأردن. وإلى فقرة ومضة شبابية.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، في هذه المحطة نمر على تعريفنا بكتاب يختص بموضوع الحلقة، والذي طبع تحت عنوان دور الوالدين في تكوين الشخصية الاجتماعية عند الأبناء، الكتاب من تأليف الأستاذة هبة مؤيد ومن إصدارات جامعة بغداد مركز البحوث التربوية والنفسية، وإليكم نبذة عما جاء في الكتاب، حيث تقول الكاتبة: أجمع علماء النفس والتربية على أن الطفولة من أهم المراحل في تشكيل شخصية الإنسان وأكثرها تأثيراً في حياته العامة، ولا سيما تلك المرحلة التي يعيشها في كنف أسرته، حيث يجب أن تؤمن له متطلبات النمو السليم من الجوانب الجسدية والإنفعالية والأخلاقية والاجتماعية. ومن هنا تكتسب العلاقات الانفعالية الاجتماعية التي تربط الطفل بأسرته أهمية خاصة في تحديد معالم شخصيته الاجتماعية وفق المعايير والقيم السائدة في المجتمع، وهذا يتطلب إحاطة الطفل بالرعاية والحب والتعامل معه بسلوك اجتماعي سليم، بما يحقق النمو الإيجابي والتوافق في عملية الضبط الاجتماعي في السلوك الداخلي والخارجي، لأن عملية النمو الاجتماعي عملية معقدة متشابكة ومستمرة، محورها الرئيس هو الشخص نفسه وتأهيله لخوض الحياة في المجتمع. وتؤكد البحوث والدراسات على أثر الخبرات المبكرة التي يتعرض له الطفل لا سيما في المراحل الأولى من طفولته في تكوين شخصيته وبنائها حاضرا ومستقبلا، وأن نوعية المعاملة الوالدية ونوعية علاقته بهم تكون بالنسبة للطفل الاعتيادي من أهم العوامل البيئية التي تحدد النوعية التي سيكون عليها الفرد في المستقبل وطبيعة المشاكل التي سيواجهها وطريقة تعامله مع هذه المشاكل. وهدف البحث الحالي معرفة الآتي: أولاً، خصائص التنشئة الاجتماعية، ثانياً، ماهية التنشئة الاجتماعية، ثالثاً، العوامل المؤثرة في التنشئة الاجتماعية. مستمعينا الكرام، الباحثة والكاتبة الأستاذة هبة مؤيد وضعت عدداً من التعريفات الخاصة بدور الوالدين، ومن ثم استعرضت الأطر النظرية النفسية وعرضت عدداً من الدراسات السابقة العراقية والعربية والأجنبية التي تناولت موضوع البحث وعلاقتها ببعض المتغيرات، ومن ثم مناقشة هذه الدراسات. وأخيرا الفصل الرابع، ويتضمن هذا الفصل استعراضا لما وضع من أهداف البحث في ضوء الأدبيات السابقة وصولا إلى الاستنتاجات والتوصيات. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لعلياء على تعريف هذا الكتاب المهم. طبعا المطالعة، خاصة مطالعة مثل هذه الكتب وهذه المواضيع، لا شك بأنها تفتح مجال أوسع لكي نفكر في كآباء كأمهات في طرق تعاملنا مع الشباب، وكشباب أيضا في تعديل وتصحيح مسيرنا ومستوى توقعاتنا من الآباء والأمهات. طبعا هناك قاعدة عامة أنه كلما كانت الأسرة أسرة مستقرة محكمة الجوانب، تسود فيها أجواء الحب والحنان والاحترام للطرف المقابل، احترام الأم للأب، وبالعكس احترام الآباء للأولاد والأولاد لآبائهم. كل ما كانت يعني أجواء الأسرة تسود فيها مثل هذه الأجواء الطيبة، بالتأكيد ستكون ثمار هذه الأسرة ثمار يانعة، ثمار طيبة ومباركة. تكون الأولاد الذين ينشؤون في مثل هذه الأجواء الأسرية أولاد تربوا بتربية صحيحة وسليمة. وبالمقابل فكلما كانت أجواء الأسرة يعني تسودها عدم الاحترام، النزاعات، الخلافات الزوجية، فبالتالي تترك هذه الخلافات وهذه الأجواء السلبية، تترك أثرها بشكل سلبي على الأولاد. هناك أيضا دراسات كثيرة في هذا المجال أجريت سواء في إيران أو في الدول العربية وغيرها، أن الأولاد الذين يعيشون مع الوالدين اللذين دائما في حالة مشاجرة وعلاقتهما الزوجية تكون علاقة غير صحيحة وغير مرضية، دائما يشعرون بالتوتر ويكونون أقل قدرة على التعامل مع مشاعرهم، وهذا يفتح باب لكي يعني يدخل الشاب في طريق الانحراف بدءا من الأسرة. إذن بالإضافة إلى هذا يعني المشكلة، هناك بعض المشاكل الأخرى التي لربما نطرحها ونناقشها في البرنامج، ابقوا معنا.
السلام عليكم ورحمة الله. طبعا الأسرة هي اللبنة الأولى في صناعة وتكوين شخصية الفرد والمحافظة على سلامة فطرته وأخلاقياته وسلوكياته منذ نشأته، كما أن شريعتنا السمحة اعتنت بالأسرة عناية كبيرة لما لها من أدوار أساسية ومهمة في بناء الإنسان، ولأنها الركيزة الأساسية في تحصينه من الانحرافات سواء كانت سلوكية أو أخلاقية أو فكرية. لذلك ومع التطورات التكنولوجية الهائلة والانفتاح المعرفي الواسع على العالم بأسره ولما اتخذته مجتمعات الإسلامية من أفكار دخيلة الكثير منها منحرف، لذلك أصبح واجب على الأسرة أن تبذل دور مضاعف في حماية أبنائها وتحصينهم من الأخطار التي قد تؤثر سلبا على أفكارهم أو تلوث عقولهم من خلال غرس القيم الرصينة وتأصيل المبادئ القويمة في نفوس الشباب لكي تصبح عندهم حصانة ذاتية وقدرة على التمييز بين الصالح والطالح والنافع والضار والهادف والأفكار الهدامة التي قد تؤثر على سلوكياتهم وتؤدي بالنهاية إلى انحرافهم للأسف. طبعا أعتقد أنه في ظل الضغوطات ومشاغل الحياة فإن كثير من الأسر مقصرة في تربية أبنائها واحتوائهم وتوجيههم، وبالتالي تركوا عرضة للأفكار والاتجاهات الدخيلة والغير ملائمة للفرد المسلم، أو أن هذه الأسر تلجأ إلى أساليب قديمة في التعاطي مع الشاب ما عادت مجدية في وقتنا الحالي. الأهم الآن الوصول إلى لغة مشتركة للتواصل مع الشاب والشابة وخلق بيئة داخل الأسرة تسود بها السكينة والطمأنينة تساعد الشاب على بناء ذاته بناء سليم وحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. للأسرة الدور رئيسي والأول في نشأة الشباب. طبعا نحن لا ننكر البيئة التي يعيش فيها الشاب، يعني المنطقة السكنية، الحي السكني الذي يعيش فيه، البيئة، البلد، المدرسة، الجامعة، كل هذه تلعب دور في نشأة هذا الشاب، سواء كانت نشأة صالحة للمجتمع أو غير صالحة تلعب دور، لكن الدور الرئيسي والأول هو يعود إلى الأسرة. في هذه الحقبة التي نعيش فيها في ظل يعني الانغماس المفرط إذا صح التعبير في عالم التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، ظهور العديد من المنصات الإلكترونية، هذه عوامل ساعدت وبلا شك إلى حدوث ظاهرة وهي ظاهرة الانعزال المجتمعي. ظاهرة الانعزال المجتمعي هي من أهم الظواهر التي لا نقول يعني تحد، بل إنما تقلل أو تضعف من دور الأسرة في نشأة الشباب نشأة صحيحة للمجتمع. لذلك نرى في هذه الأيام حدوث الكثير من المشاكل، مشاكل لا تعد ولا تحصى، من الناحية الأخلاقية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية التربوية، العلمية، الثقافية، كثير من المشاكل. هذا يعود سببه الأول والأخير إلى وجود الانغماس بعالم التكنولوجيا. لذلك أنا دائما أقول يجب على الأسرة أن تستخدم طرق ذكية للحد من انغماس الشباب في هذا العالم، لأنني أنا مدرب تماما أن دور الأسرة في هذه المرحلة بالذات لا نقول اضمحل، بل إنما أصبح دور ضعيف جدا قياسا بما كنا نعيشه سابقا. هذا مع خالص الحب والود والاحترام والتقدير، أخوكم بدر حسين من العراق.
نعم، شكرا جزيلا للأخ حيدر طاهر من السماوة وأيضا الأخ بدر حسين على مشاركتهما في البرنامج. أسرتي ساعدين على بناء شخصية محور الحديث، أشار إلى نقاط مهمة وجديرة بالبحث والنقاش. إن شاء الله سنأخذ مساحة من الحديث مع ضيفة البرنامج الأستاذة سندس الأسعد الباحثة التربوية من بيروت إن شاء الله في طيات البرنامج. ابقوا مع دنيا الشباب، أسرتي ساعديني على بناء شخصيتي.
مهارات للنجاح.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. أحبتي، يقول المختصون إن بناء الشخصية الاجتماعية لابد له من أمرين حتى يصبح لديك شاب اجتماعي. أولا، أشبع حاجات ابنك النفسية. ثانيا، أعد ابنك لممارسة الحياة المستقبلية. إذن كيف تربي ابنك اجتماعيا حتى يكون قادرا على التفاعل مع المحيط ويستطيع أن يطلب حقه ويعطي غيره حقه دون أن يظلم أو يظلم، وأن يكون له دور فعال في المجتمع؟ إليكم بعض الملاحظات. مستمعينا الكرام، من هذه الملاحظات، أولا حاجة الاحترام. إن إشباع حاجة الاحترام يعني قبول الشاب اجتماعيا وزرع الثقة به واكتساب ثقته، ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة في احترام الشباب، فقد كان يقوم صلى الله عليه وآله وسلم على الصبيان ومناداتهم بكونا جميلة واحترام حقوقهم في المجالس. وكما لابد أن يكون الاحترام نابعا من قلب الوالدين وليس مجرد مظاهر جوفاء، فالابن وإن كان صغيرا فإنه يفهم النظرات الجارحة والمحتقرة ويفرق بين ابتسامة الرضا والاستهزاء، وإضافة إلى السلام عليه ومناداته بأحب الأسماء واحترام حقوقه، يجب الإجابة عن أسئلته وسماع حديثه وشكره إذا أحسن، والدعاء له والثناء عليه وإعطاؤه فرصة للدفاع عن نفسه. ثانيا، على المربي أن يتقبل فكرة وقوع ولده في الخطأ، وأن يتذكر أن الخطأ ربما كان طريقا للنجاح واستدراك الفائت، فلا يشنع عليه ويتيح له فرصة الرجوع والتوبة ليستعيد توازنه النفسي. فالدراسات تشير إلى أن الأسوياء كان آباؤهم يتلفون إلى محاسنهم ويمدحونهم على أعمالهم الحسنة أكثر من نقد الأخطاء، ويشاركونهم في اللعب والعمل كالأصدقاء. وإذا فقدت هذه الصداقة وجدت الطفل في مراهقته يتعلق بزميل أو معلم أو قريب وقد يكتسب خبرات سيئة كان الأولى أن يكتسبها من والده. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
شكرا مرة أخرى للزميلة علياء على تقديم هذه الفقرة. ما زلنا نتحدث عن موضوع أسرتي ساعديني على بناء شخصيتي. هناك من الإخوة والأخوات من يشير إلى موضوع العامل الاقتصادي والمستوى الاقتصادي للأسرة. طبعا هذا المستوى يتفاوت بين من أسرة إلى أخرى نتيجة اختلاف الأعمال والمهن التي يمارسونها. هذا التفاوت بالتأكيد يؤثر على مستوى المعيشة للأسرة، ومن ثم على طرق معالجة الأمور. يعني مثلا حالة عدم الاستقرار الاقتصادي وأيضا الصعوبات الحياتية تترك تأثيرات مهمة على طبيعة العلاقات بين الآباء والأبناء، ونتيجة لذلك قد ينجح الأبناء وقد تكون لديهم مشاعر الاكتئاب، العزلة، مثلا الانطوائية، هذه الحالات التي تحدث في كثير من الأحيان مع فترة المراهقة ومرحلة البلوغ إلى أن يصل الفرد إلى مرحلة الشباب. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الحالات التي ربما لا يستطيع الأبوان أن يدرك هذه التفاوتات التي تحصل للطفل بعد أن يكون طفلا، ومن ثم يدخل إلى مرحلة المراهقة ويريد أن يدخل إلى مرحلة الشباب، لا يعرفون بأنه ربما في بعض الأحيان وبسبب يعني طبيعة الجسم في هذه المرحلة يشعرون بحالات الحزن، يشعرون بحالات أو يعني تصدر من عندهم حالات عدم الاستقرار الخلقي. في بعض الأحيان لا يرغب الشاب القيام ببعض الأعمال التي مثلا في الزيارات العائلية، الشاب يرفض بأن يرافق الأبوين في الزيارات العائلية، يصاب بحالة من الاضطرابات الأخلاقية. في بعض الأحيان نجد أن الشاب في هذه المرحلة يبدي تعبا كبيرا شديدا من عنده، أو بالعكس يعني يرفض أن ينام أو ينام كثيرا، يعني هذا أيضا مسألة يتم مناقشتها في علم النفس. وفي بعض الأحيان عندما تتطور هذه الحالة وعندما تكون حالة عدم تفاهم بين الآباء وبين الشباب، يصل بهم الأمر إلى لا سمح الله حالات الانتحار، بعد أن يشعر الشاب بأنه مهان داخل الأسرة، بأنه يتم تحقيره داخل الأسرة. هذه الأمور هي التي يعني تجعل العلاقة بين الآباء والأمهات وبين الشباب تكون العلاقة علاقة مضطربة. سنعود ونناقش بإذن الله هذه القضايا مع ضيفة لقائنا إن شاء الله بعد فاصل قصير بإذن الله إذا جاءت معنا.
دنيا الشباب، آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء أيام السبت والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحا، فيما يعاد عليكم بثه في نفس اليوم السبت والاثنين عند الساعة 6:15 عصرا بتوقيت طهران. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
نعم، حتى الآن لم نحظى بالتواصل مع الأستاذة سندس الأسعد الباحثة التربوية من بيروت لكي توقف معها والحديث عن هذا الموضوع. اسمحوا لي لكي استقبل اتصال من الأخوة عذراء الموسوي من العراق. عذراء، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك أخي أمير.
حياكم الله.
كما طبعا أشكركم على هذه المواضيع الشيقة والحوارات المثمرة بخصوص شكرا. الموضوع طبعا أحب أن أبدي رأيي، أقول طبعا أن دور الأسرة مهم في تربية الأبناء، لأن الأسرة أنا أعتقد أو بل أؤكد أنها تعتبر هي المدرسة الأولى والمربي الأول والمنشأ الأول للأبناء، لأن وخاصة إذا كان هذا الابن يعني في مرحلة الشباب حتما يحتاج إلى دعم الأسرة، دعم الأسرة من كل الجوانب، سواء الجوانب المعنوية. طبعا هذا أهم شيء، لأن الجوانب المعنوية هي تجعل الشاب تكون ثقته في نفسه كبيرة. لذلك أهمية الثقة النفسية تصنع من الشاب يعني أو الشاب صحيح. تصنع منهم إنسان متكامل، لأن الإنسان المتكامل يستطيع أن يتخطى ربما الصعاب أو يمكن أن يبني لنفسه شيء ما، يستطيع من خلال هذا الشيء أن يجتاز كل العقبات. طبعا هذا بفضل الأسرة إذا أدركت أهمية صحيح. نمو الشباب الصحيح، لأننا دائما طبعا نحتاج إلى كل هذه الأمور، وخاصة الشباب والشابات يحتاجون إلى هذه النماذج من الأسر التي تعي أهمية المفهومية وإدراك الحياة الصحيح، يعني عكس الأسر التي لا تعير أهمية لما ما يريده الشاب أو الشاب أو ما يطمح إليه.
جيد لأخت عذراء، أنا أعتذر عن يعني أريد أن أوجه لك سؤال، ربما سؤال ممكن أن يكون جوابه من حياتك الشخصية، يعني من تجاربك الشخصية. ممكن تذكرين لنا أهم المشاكل التي ربما شعرت بها في تواصلك مع الأسرة، تحديدا في مرحلة الشباب؟
نعم طبعا، أنا يعني كنت تجربة خاصة.
نعم.
طبعا أهم شيء في الدعم الأسري طبعا هو كان الدعم المعنوي. طبعا هذا أهم شيء، يعني هذا الشيء طبعا أنا أحتاجه في معظم الأوقات، يعني في معظم أوقات حياتي أو دراستي.
صحيح.
إذا أعطوني الدعم المعنوي تزداد ثقتي بنفسي، يعني دائما هذا الشيء كنت أحبه وأصبو إليه.
هل حصلتي عليه أم لا؟
عليه من قبل أسرتي. نعم نعم حصلت عليه من قبل أسرتي، لأنه استطعت أن أطمح أن أحقق ما أطمح إليه وأبني هذه الثقة التي جعلتني ربما تخطيت بعض العقبات التي واجهتني في حياتي، يعني أعطتني ثقة كاملة، لأن الدعم المعنوي هو أهم حتى من الدعم
هذا. طبعا هذا الدعم المعنوي لأخت عذراء، هذا الدعم المعنوي يأتي إذا كان يعني كانت الأسرة متفهمة لطبيعة الظروف نعم. التي يمر بها الشاب أو الشابة أو الفتاة. هناك طبعا بعض الدراسات تشير إلى أن الآباء والأمهات يعني دخلنا مراحل دراسية متطورة ومثلا جامعات وما إلى ذلك، استطاعوا أن يكونوا موفقين أكثر في تربية الأولاد بالمقارنة مع الآباء اللي ربما لم يحظوا بالحظ الوافي والكافي من الدراسة. هل توافقين هذا الرأي؟
نعم صحيح، أوافقه 100%، لأن الأب والأم إذا كانوا مثقفين وواعين ويعني وصلوا إلى مراحل متقدمة في الدراسة، حتما سوف يكون لديهم معرفة في كيفية تنمية أفكار الشاب أو الشابة، أو كيفية دعمهم بالدعم الصحيح الذي يمكن أن يوصلهم إلى مراتب يستحقونها. لأن الشاب والشابة طبعا في مرحلة الشباب لديهم طاقة، لكن هذه الطاقة يجب على الأسرة أن تدعمها بكل الأمور حتى تستطيع أن تستفاد منها هي الأسرة بالدرجة الأولى ومن ثم المجتمع، لأن الدعم دائما هو طبعا المنقذ الأول للشاب والشابة.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا الأخت عذراء الموسوي من العراق، استفدنا من حضوركم ومن تجاربكم الشخصية، شكرا جزيلا لكم لحضوركم في البرنامج. لم يبقى لنا من الوقت سوى دقائق معدودة. نحن طبعا أشرنا إلى المستوى التعليمي للأبوين واستطلعنا رأي الأخت الفاضلة عذراء، وهي أيضا وافقت مع نتيجة هذه الدراسات التي تقول بأن هناك علاقة بين المستوى التعليمي للأبوين وبين أساليب معاملتهما، فالأبوان المتعلمان يستعملان دائما الأساليب المعتدلة في المعاملة. طبعا ليس دائما، في كثير من الأحيان، يعني ربما هناك أبوان متعلمان لكنهما لا يطبقان ما تعلماه في أيام دراستهما. وبالعكس أيضا، يعني عندما نقول نتائج دراسة تقول هكذا، لا نريد أن نعمم ونقول دائما هكذا، لا، الأمر يعني بحسب الأغلبية والأكثرية هكذا سيكون، باعتبار أن مسألة التعليم يعني الأب والأم عندما يتعلمان، أنت يا شاب، أنت أختي الفتاة الشابة، اليوم إذا تعلمت أسلوب التعامل الصحيح مع المراهق والشباب، فبالتالي سوف ستخوضين هذه المرحلة في المستقبل، أو إنك الآن مثلا كونت أسرة ويعني رزقت بأولاد، وهؤلاء الأولاد سيكونون في يوم من الأيام مراهقين وشباب، فيجب أن يكون لدينا مساحة للتعلم أنه كيف نتعامل مع هؤلاء، وكيف هي مشاكلهم وطبيعة مشاكلهم، وما هو دورنا كآباء وكأمهات في بناء شخصية الشباب. طبعا للحديث صلة، ولا يمكن إفاء حق الكلام في برنامج واحد، وإن شاء الله سنناقش هذا الموضوع في لقائنا. أنتم أيضا إذا لديكم تجربة وحديث في هذا المجال تحدثوا حولها إن شاء الله في البرنامج لنناقشها معا. حياكم الله أصدقائنا الشباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، أدرى الله يقدر حالي. صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، من ننخى أدري يبرالي. قلبي بحكمة وعدلة أمن.
صابر ما أشكي لا أحزن،
أحمد الله بكل حال، ما زل جدمي عنا ومال، راضوا قانا بالمقسوم، طيب واملك راحة بال، أملك صحتي وأهلي وناسي، وحي ما ميت بعد إحساسي، راضي بكل شي وما محتار، واحمد الله على انفاسي. يا رب شكرا من انسان، تغفر ذنب لو غلطان.
صابر ما اشكي ولا احزن،
صابر ما اشكي ولا احزن، عالمكتوب عيوني يخفن، ادرى الله يقدر حالي. صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، من ننخى أدري برالي. قلبي بحكمة وعدلة أمن.
صابر ما أشكي ولا أحزن،
الله يرحمني وما يرضى، أبعد عنه وأخفي اللحظة، خير يعيش اللي يعبد ربه، والما يعبد ذنبي مرضى.
وانا قلب بكل شي يصير ما دام عبد ربي بخير الله يرحمني بكل شدة وحاشي يبين بي